أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المدرسة في مدرسة الحكمة المتعالية. بينا في البحث السابق الفضاء العلمي الذي ولدت فيه هذه المدرسة في الفكر الفلسفي الإسلامي، وقلنا بأن قدر المتألهين الشيرازي عندما جاء إلى ذلك الجو العلمي الذي كان سائدا في زمانه وجد أن المسالك والمشارب والمناهج مختلفة أشد الاختلاف فيما يرتبط بفهم حقائق الوجود ومسائل الكون الكبرى. وهذا الاختلاف في المناهج والمسالك انعكس على فهم القرآن الكريم، فوقع ذلك الاختلاف الشديد في فهم القرآن الكريم، ومن هنا صار بصدد إيجاد مدرسة تكون قادرة على الاستجابة، بل تكون قادرة على الجمع بين ظواهر الشرع ونتائج العقل وما انتهى إليه العارف في مكاشفاته. وبعبارة أخرى، مدرسة تكون قادرة على الجمع بين المنهج الكلامي والمنهج العرفاني والمنهج الفلسفي المشائي، لأنه هذه المناهج الثلاثة كما بينا في الأبحاث السابقة كانت أحادية التفكير، تعتمد منهجا وترفض المناهج الأخرى فيما يرتبط بمسائل الكون وفهم مسائل الكون. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه حاول أن يجد مسلكا جديدا يحاول أن يجمع بين هذه المناهج والمسالك، وهذه هي مقولة الجمع بين القرآن والبرهان والعرفان. فمعنى الجمع بين هذه المناهج الثلاثة ما هو؟ سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في آخر هذه الأبحاث، ولكن لا بد أن يعلم بأنه مقولة الجمع بين هذه المناهج الثلاثة لم يكن من ابتكاره هو رحمة الله تعالى عليه، بل كما يذكر جملة من المحققين بأن هناك من أرادوا أن يجمعوا بين هذه المناهج، ولكنه لم يوفقوا ذلك التوفيق الكافي لهذا الجمع. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: أول من تنبه إلى ذلك وحاول أن يجمع بين القرآن والعرفان والبرهان هو أبو نصر الفارابي. فالفارابي أول من تنبه للجمع بين هذه المناهج الثلاث، ثم بعده ابن سينا. ابن سينا أيضا من الذين حاولوا أن يجمعوا بين هذه المقولات والمناهج، ولكن كما ذكرنا في أبحاث سابقة في مقامات العارفين في أخريات حياته، ثم بعده ابن سينا في مقامات العارفين من الإشارات، ثم نضجت هذه الفكرة وهي فكرة الجمع بين المناهج على يد شيخ الإشراق السهروردي الذي أشرنا إلى المنهج الذي اتبعه في مدرسته، ثم بعده نجد ذلك في كلمات شمس الدين تركة صاحب تمهيد القواعد الذي هو من الكتب العرفانية أيضا حاول هذا المسلك، والمحقق الطوسي شارح الإشارات. إلا أن جميع هذه المحاولات لم تستطع أن تقف على المقولات الأساسية لإنشاء منظومة فلسفية، تكون قادرة على الاستجابة لظواهر القرآن ولمدعيات العارف ولنتائج الاستدلالات العقلية. طبعا عندما نقول لم تكن قادرة، هذا ليس معناه أنه لم تحقق أي نجاح في هذا المجال. من المسلم أنها استطاعت أن تحقق نجاحات جيدة، استطاعت أن تحقق نجاحا جيدا في جملة من المسائل المطروحة، ولكنها لم تستطع أن تنشئ لنا منظومة فلسفية متكاملة. إذن دعوى أو مقولة الجمع بين هذه المناهج لم يكن من اختصاصات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. من هنا تأتي هذه الدعوة، ما هو المراد من التوفيق؟ طبعا هنا في معنى التوفيق يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول هو الذي يعتقد أن معنى التوفيق هو الجمع بين هذه النتائج، هذا من قبيل أن الإنسان يكون عالما بالكلام ويكون عالما بمباني المشاء ويكون عالما بظواهر القرآن، نقول جمع بين هذه. وأجدين أن بعض الناس يحاول أن يجمع بين مجموعة من العلوم فنقول هو جامع المنقول والمعقول مثلا، هذا مو معناه أنه استطاع أن يوجد شيئا جديدا. لا، هناك من هم متخصصون في المنقول فقط، وهناك من هم متخصصون في المعقول فقط، وهذا الإنسان استطاع أن يقف على مباني المعقول وعلى مباني المنقول معا، نسميه جامع المعقول والمنقول. هذا مو معنى أنه أوجد شيئا جديدا، وإنما شخص استطاع بالإضافة إلى هذه المعارف أن يعرف تلك المعارف، هذه المعلومات أن يوجد تلك. شخص طبيب ولكن بالإضافة إلى طبه الآن يدرس الفقه، نقول جمع بين العلوم الفقهية والطبيعية. هذا مو معناه أنه أوجد منظومة جديدة، لا، معلوماته مجموعة من هذه وهذه، جمع رياضي ليس أكثر. الجمع تارة عندما نقول جمع بين هذه المناهج في عملية الاكتشاف، مرادنا من الجمع الجمع الرياضي، يعني وقف على مباني علماء الكلام وعلى مباني المشائين وعلى مباني العرفاء، فهو إناء جمع كل هذه المعلومة. بعض يحاول أن يتهم صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، ويوجد أيضا في زماننا منهم، أن صدر المتألهين لم يفعل أكثر من هذا، وهو أنه السابقون عليه كانوا أحاديي التفكير والمعلومات، فقط يعرفون مباني علم الكلام، بعضهم يعرف مباني العرفاء، بعضهم يعرف مباني الفلاسفة. ولكن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه جاء إما لسعة باعه أو لسبب آخر استطاع أن يجمع هذه المعلومات. وعندما نقول جمع يعني ماذا؟ يعني جمعا رياضيا، هذه المعلومة بإضافة هذه المعلومة. خذ هذه الدعوة، أنا لا أحتاج أن أقف عندها كثيرا للدفاع وللإجابة عنها، واضح بأن شخصية صدر المتألهين العلمية من خلال تراثه الفلسفي والكلامي والتفسيري والحديثي، الإنسان عندما يقف على هذا التراث يجد لا أن الأمر أعمق من ذلك بكثير، وليس الأمر كما يدعيه أصحاب هذا الاتجاه أنه جمع رياضي بين هذه المعلومات. طبعا هذه مو فقط ادعائي، وإنما ادعاء جملة من المحققين. فلهذا أنا أنقل هنا بعض هذه الكلمات. واحدة من هذه الكلمات مصادر هماتينة نحن نذكرها ولو للكاسيت، وإن كان بعض الإخوة ما يعتني بما نقول إحنا من مصادر من كذا، مولانا هذني ليالي وأيام وأشهر متعوب عليها إلى أن وجد، ولكن خوض إن شاء الله من يبدأ الإخوة بعض الأحيان بالتدريس يفهمون قيمة هذه المصادر اللي إحنا الآن نذكرها، وإلا الآن يصور يسمعها ويحفظها كلها في ذهنه، إذا كان كمبيوتر هماتينة مكبير يحفظني كلها، وعندما يحتاج سامع فد مقولة من أستاذه أنه قايل فلان مطلب الله يعلم، أنا بعض الأحيان فد مقولة سامعها من الشيخ جوادي أتذكر المقولة ولكن ما أعرف مصدرها، والله أشهر أبقى أبحث عنها، أريد هذه المقولة وين ذكرها الشيخ مصدرها عين، أخيرا ما أدري. هو بس إحنا عماتنا الذي يسلينا هو الكاسيت، وإلا لو مو الكاسيت يجي وضع من الدرس لعله إحنا كنا نعطل من زمان. خب على أي لحظة الأستاذ مولانا من يتعب في الدرس أخر يريد يشوف بأنه قب اهتمامك هو إلا قم مو منبر هنا أنا مولانا، أنا عندي منبر هنا أنا دا ألقي فس منبر جنابك أم تطلع من باب تروح باي. احنا هي نضغط على أنفسنا ما نقول فرد شيء أخيرا ما نقدر نعت شيء أخيرا ما نقدر. المصدر من مقدمة مفاتيح الغيب، هناك يقول فابتكرت طريقة فلسفية جامعة أوجدت انقلابا فكريا في تأريخ الفلسفة والعلوم. أخي مو تدرون أنا أسأل الجملة المعترضة ليش قلتها؟ إذا يجد الإخوة ماكو لها أهمية أخو نترك هاي المقدمات، عندما ما يكتبون ما يعتنون ما يسألون أخو أنا أشعر بأنه ما معتنين بعد هذا كله، وإلا لو أكو اعتنام ولانا طارنا أسبوعين أنا إلى الآن ما أجاني في السؤال بخير من كل هذا البحث اللي أنا طرحته، يعني واقعا كل هذا البحث ولا بي في السؤال، كل هذا البحث ما بي ولا في السؤال ولا في إشكال ولا في استيضاح، إلا أنا معصوم يعني كل اللي دا أقوله يعني هيك من البديهيات ما يقبل أتني هذا، اذهبوا وفكروا جيدا. إذا الطالب يستطيع مؤخر يا مولانا، واحد من إشكالات كثير من الإخوة أنه سيد ما يعطينا لا مجال للسؤال لا للإشكال، واللطيفة مو فقط إلي يقولون يجلسون هنا وهناك يتكلمون، لا يعطينا مجال للإشكال لا يعطينا مجال للسؤال لا يعطينا مجال للبحث لا يعطينا مجال، فتفضلوا منا يلا الآن أنا أسكت يلا تفضل أسكت، فرحنا صارنا أسبوع عندنا بحث كيف السؤال فد إشكال فد استيضاح فد تأييد. سيدنا هذا اللي أنت تقوله إحنا وجدنا في فلان مكان مؤيد إلى وجدنا في فلان مكان مناقض إلى، هذا معناه أن الطالب بدأ يشتغل يا مولانا شئتم أم أبيت. يقال بأن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه كان يقول لتلاميذه اكتبوا الدرس قبل ما تجون إلى الدرس. يقول الشيخ أنا شو نكتب الدرس قبل ما نجي الدرس، ها العنوان هو واضح لكم، تروحون أنتم تبحثون في المصادر تحفظون في ذهنكم ترشي وتكتبوا، فعندما تأتون إلى الدرس تصححون المعلومات، إذا موافق لما كتبتم فبها ونعمة، إذا خطأ عندكم قدرة على المناقشة. هذا معنى مولانا أنه أنتم أنا من دا أتكلم أنتم أرض موات، وإلا لو كانت مملوءة بمعلومات كانت تناقش ما تقدر تسكت. اسمح لي مولانا الآن اسمح لي بعد يناقش هنا تتكلم غير مكان اللي لابد تتكلم جنابك ما تتكلم ناقشوا مولانا اسألوا، هذه بحثنا الآن ندخل لأسفار خارج الفلسفة، الأسفار كما أنا أعبر عنه خارج مكتوب في الفلسفة، فالطالب يبقى مستمع جيد يعني في الفلسفة. إلا أن الحاضرين أنا ما أعرف جملة من الإخوة الحاضرين فأعرفهم جملة منهم أصلا ما أدري هؤلاء أساسا بداية قارين نهاية قارين ما قارين شنو أصلا مستوى معلوماتهم، وهذا أيضا مما يؤسف له في الحوزات العلمية أنه ما في موظف ضابط. جملة من الإخوة أعرفهم بأنه بداية نهاية منهج منطق كانوا يمي، لا يتصور البعض أقولها صريحة لا يتصور البعض أنه من خلال شهرين ثلاثة يستمع كاسيتاتنا أنه متأهل جاي ليسمع أسفارنا، هذا اشتباه كبير أنه يتصور أنه من خلال شهرين ثلاث باليوم عشر ساعات عشر دروس كاسيت مستمع الآن هو مؤهل لأن يفهم الأسفار، هذه خيانة في حق نفسه وخيانة في حق هذا الدرس. الفلسفة مولانا مو مال شهر وشهرين وثلاثة وأربعة أنت تقول سمعتها أنا من الكاسيت والآن دا أحضر أسفار، الفلسفة تحتاج مباحثة، الفلسفة تحتاج كتابة، الفلسفة تحتاج صراع مصارعة تحتاج مع الأستاذ حتى تفهم، تحتاج مصارعة مع الأستاذ حتى تفهم. الفلسفة مو ظواهر حتى تقول ظواهر الكلام هالشكل، الفلسفة مفاهيم. فلهذا حاول الإخوة رجائي منهم إذا يريدون هذا الدرس يستمر بشكل عميق وبنحو عام، وإلا في نهاية المطاف أقدر أسوي الدرس خصوصي أجمع فيه 4-5 من الإخوة وأشتغل عليه. أنهم يشتغلون على الفلسفة إذا يريدون أن يكونوا من المحققين في الفلسفة، إذا يريدون أن يكونوا طلبة واقعين للأسفار. على أي الأحوال يقول: فابتكرت الحكمة المتعالية، فابتكرت طريقة فلسفية جامعة أوجدت انقلابا فكريا في تاريخ الفلسفة والعلوم، ووحدت بذلك بين الفلسفة يعني المشائية والآراء الدينية من ناحية، وبين الفلسفة والعرفان من ناحية أخرى، ودمجت العناصر المشائية والإشراقية والعرفانية. هذه من موارد الاشتباه اللي احنا أشرنا إليها، وهو أن الإشراقية تعتبر شيء جديد وراء الحكمة المتعالية. لا، ليس الأمر كذلك. هذا الاشتباه موجود في كثير من الكلمات، أن الإشراقية ليست مدرسة جديدة في قبال ماذا؟ في قبال الحكمة المتعالية، بخلاف المشائية والعرفانية والدينية، هذه مدارس في قبال الحكمة المتعالية. متفقين؟ على أي الأحوال فتكون من دمجها ومزجها وتوحيدها، هذه عبارات قيمة ودقيقة بيانها يأتي بعد ذلك، فلسفة متعالية يمكن اعتبارها الحضارة الجديدة في التفكير الفلسفي. وابتكار الحكمة المتعالية هذه عملية فكرية سلوكية تعاطاها صدر المتألهين، وأدى بذلك تكليفه إلى الإنسانية والحضارة وإلى مبدئهما ومبدأ الكل. هذه عبارة المقدمة لمفاتيح الغيب. عبارة أخرى للعلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه يقول: إن المحقق إذا طالع بدقة كتب صدر المتألهين ووقف على المصادر والمنابع التي كانت قبله، يتضح له بنحو لا ريب فيه أن فلسفة صدر المتألهين تعد منظومة فلسفية منظمة ومبتكرة، ولا يعقل أن تتحقق مثل هذه المنظومة من خلال الجمع ما بين منظومات مختلفة بل ومتخالفة. هذا الجمع لم يكن جمعا رياضيا لتلك المنظومات السابقة، بل كان جمعا بنحو آخر كما سنبينه. مصدر هذا في مقالات فلسفي صفحة 75 الجزء الثالث، الشيخ المطهري عنده تحت عنوان مقالات فلسفية 3 أجزاء صفحة 75 الجزء الثالث. عبارة أخرى للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا المجال يقول العلامة: إن التأمل الدقيق في الحقائق الدينية والمكاشفات العرفانية وتطبيقها مع الأسس العقلية البرهانية هيأت أرضية جديدة لصدر المتألهين لكي يحقق تقدما كبيرا في الأبحاث الفلسفية، وذلك من خلال الروح المتحركة والخلاقة التي حلت في الفكر الفلسفي وأخذت موقع السكون والخمود الذي كان يحكمها، مضافا إلى النظريات المبتكرة والعميقة التي أضافها للفكر الفلسفي. هذه المقولة موجودة في مجموعي مقالات اللي طبعت أخيرا باسم قصر شاهي، من المقالات القيمة للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، أيضا بالفارسية تحت عنوان مجموعة مقالات، مقالات السيد العلامة في المجلات في الجرائد في الرسائل المتبادلة جمعها، وهي من خيرة أبحاث السيد العلامة في مثل هذه المجالات في مجموعي مقالات الجزء الثاني صفحة 5. من هنا يتضح لنا بنحو الإجمال، لأنه إلى الآن نحن لم نبين مقولة الجمع ما هي، فقط نفينا أن هذا الجمع ليس جمعا رياضيا بين هذه المنظومات. أما ما هو المراد من الجمع الذي تصدى له صدر المتألهين؟ هذا ما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة، خلوه في ذهنكم لعله أنا بعض الأحيان أعد بشيء ولكن يروح من ذهني، وإن كان أنا كاتبة ولكنه يروح من ذهني فما أبين، إذا ما بينت ذكرونا أنه نبين هذا المطلب. ما هو المراد من مقولة الجمع بين هذه المنظومة؟ نحن عندما نرجع إلى المنظومة الفلسفية لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هي ابتكاراته في الفلسفة. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه توجد عنده مجموعة من الابتكارات، وهذه من مختصاته لا علاقة له بغيره. طبعا نحن لا نقبل تلك المقولة أنه لا يوجد عنده جديد على الإطلاق كما يدعيه بعض المحققين بعض الأكابر، لا ليس الأمر كذلك. مثلا تجرد الخيال لم يكن موجودا حتى عند العرفاء فضلا عن الفلسفة المشائية فضلا عن المتكلمين. تجرد الخيال، قوة الخيال من إبداعات فكر صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. نعم في الفلسفات السابقة وفي المناهج العرفانية السابقة على صدر المتألهين كانوا يعتقدون بتجرد القوة العقلية، التعقل كان مجردا عندهم، أما الخيال فكان ماديا عندهم، وهذا بخلافه عند صدر المتألهين فإنه مجرد أصلا القوى كلها الإدراكية مجردة عند صدر المتألهين، وهذه ليست موجودة لا عند المتكلمين لأنه لا يؤمنون بمجرد سوى الله، ولا عند الفلسفة المشائية لأنه لا تؤمن بمجرد إلا عالم العقل، وأساسا تنكر عالم الخيال المنفصل وعالم الخيال المتصل تعتبره أمر مادي، ولا عند العرفاء فإن جملة من العرفاء يصرحون بأن الخيال أمر مادي. إذن صدر المتألهين توجد عنده ابتكارات مختصة به وأقام عليها برهان على ذلك. إذن القسم الأول من أفكاره ومنظومته هي من ابتكاراته التي لم يسبق إليها ولم يسبق أحد إلى ذلك. القسم الثاني من أفكاره ومنظومته الفلسفية هي تلك الأمور والمسائل التي كانت مطروحة في كلمات السابقين ولكن كانت مرفوضة لعدم قيام برهان عليها من قبيل الحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية كانت مطروحة في كلمات السابقين، لم يكن أمرا جديدا، ولكنها كانت مقبولة عند الفلاسفة أو مرفوضة عند الفلاسفة، كانت مرفوضة. فابتكار صدر المتألهين أنه استطاع أن يقيم برهانا عليه. القسم الثالث من منظومته الفلسفية هي تلك الأفكار التي كانت موجودة عند السابقين ولم يكن عليها برهان يثبتها، ككثير من دعاوى العرفاء فإنها كانت مطروحة في كلمات السابقين ولكنه لم يكن أي برهان يؤيدها. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يبرهن تلك الأمور. إذن أفكار صدر المتألهين ليست هي جمع رياضي بين هذه المنظومات، بل عندما نستعرضها نجد أن ابتكاراته رحمة الله تعالى عليه كثيرة في المجال الفلسفي. في القسم الأول ابتكاره أصل الفكرة والبرهان عليها، في القسم الثاني والثالث ابتكاره إقامة البرهان على تلك المدعيات إما المرفوضة وإما المسكوت عنها مع أنها كانت موجودة في كلمات سابقة. الآن نأتي إلى الأسس الثلاثة التي اعتمدها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. إذا المدعى أن صدر المتألهين ادعى هذه اعتمد هذه الأسس الثلاث المناهج الثلاثة البرهان الأرثان القرآن للوصول إلى حقائق الوجود الكبرى، هذه الدعوة هو يبينها في كلماته، والمحققون الذين جاءوا بعده أيضا يؤيدون مثل هذه الحقيقة، منهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. يقول: الذي يظهر من كلام صدر المتألهين أنه انتهى في آخر المرحلة الأولى من حياته العلمية. فالجملة معترضة أذكر للإخوة، يتبادر إلى ذهن الإخوة أن هذا البحث نحن أيضا نذكره فقط بالضرورة لكم، أنكم تعلمون إلى الآن إلى يومك هذا هناك السؤال عن ضرورة بحث الفلسفة، وأنت الذي تريد أن تقضي من عمرك 20-30 سنة في الأبحاث الفلسفية لابد لا أقل تكون مقتنع بأن هذا البحث الفلسفي يوصلك إلى نتيجة، ولا أقل أنه مرتبط بعلوم القرآن، مرتبط بالقرآن لأنه خارج هذه الدائرة. فلهذا تجدون نحن هاي نقرأ الشواهد نقرأ الكلمات من باب أن الشبهة الموجودة في الطرف الآخر تقول بأنه أساسا لا داعي لمثل هذه الأبحاث، كل ما نحتاجه أقصى ما نحتاجه إليه فالبداية والنهاية بعد قضاء عمر الإنسان 10 و15 سنة في دراسة كتاب الأسفار، شنو الضرورة لهذا؟ احنا هنا نريد أن نبين بأن كتاب الأسفار مو من قبيل كتاب الشفاء، نريد أن نقول أن الأسفار بتعبير أستاذنا الشيخ حسن زادة آملي حفظه الله يقول الأسفار هو التفسير الأنفسي للقرآن الكريم. احنا مو عندنا آيات أنفسية وآيات آفاقية، آيات الأنفسية يقول في هذا الكتاب. وهذه دعوة من إنسان قضى عمرا في هذا المجال، فهذه الدعوة تامة متامة إذا كانت تامة. واقعا لا بد أن نقف عند كتاب الأسفار أو لا نقف. أنا اللي أنا وأنت عندنا استعداد أن نقف عند كتاب الكفاية 5 سنوات، ومن حقنا أن نقف عند هذا الكتاب، ومن حق الكتاب أن نقف عنده، مسلم هذا. ولكن الكلام طبعا مسلم في الحوزة، ولكن الكلام أنه عند الأسفار هم لابد نقف هذا المقدار أو لا نقف. ولهذا أنا أنقل كلمات هالأكابر هذولا، لأنه إلى الآن تعرفون بأنه اللحية مو بيضاء، إلا بيضاء كانت يقبل من عندنا. لابد ننقل كلمات الأكابر، لأنه أكابر هذا الفن، حتى يتضح بأن هؤلاء ماذا. يقول: الذي يظهر من كلمات صدر المتألهين أنه انتهى في آخر المرحلة الأولى من حياته العلمية إلى أنه لا ينبغي للحكيم أن يكتفي بالاستدلال العقلي المحض الذي هو مسلك المشائين للوصول إلى الحقائق العلمية، وخصوصا في المعارف الإلهية. لماذا يقول في المرحلة الأولى من حياتي؟ إن شاء الله سنأتي إلى المراحل العلمية لحياة صدر المتألهين، سيتضح أنه مر بمراحل 3 وانتهى في المرحلة الأولى إلى أي نتائج. بل الجهد الفكري للإنسان كما يستطيع الوصول إلى القواعد الكلية الفلسفية من خلال القياسات المنطقية، كذلك يستطيع الوصول إلى الحقائق والمعارف من خلال نمط آخر من الجهد الإنساني، وهو التشوش. إذن هناك طريقان للوصول إلى حقائق الأشياء بغض النظر عن المقام الثاني من البحث. شوف الكلام أين؟ في المقام الأول من البحث، الكشف عن الحقائق، لا في مقام إثباتها للآخرين، لكن مقام ثاني. إذن يوجد طريقان: طريق البرهان وطريق الكشف والشهود. وكما أن بعض نتائج القياسات المنطقية، التفتوا العبارة الجد دقيقة، مو أن نتائج القياسات المنطقية، بعض، حتى هذا البعض موجود في هذا الكل، وهذا هو منشأ ذاك العلم الإجمالي. وكما أن بعض نتائج القياسات المنطقية والاستدلالات العقلية لا ريب في مطابقتها للواقع والكشف عن، كذلك هناك موارد للكشف والشهود فيها نفس الخصوصية المتقدمة، لا ريب في مطابقتها. وإذا ثبت لنا بالبرهان القطعي صحة ثبوت الوحي، ثابت لو مو ثابت؟ البرهان القطعي يثبت الوحي أو لا يثبت الوحي؟ نعم يثبت أصل الوحي، أما كيفية الوحي ما عدا مو من ليس من حق العقل أن يقول شيء. وإذا ثبت لنا بالبرهان القطعي صحة ثبوت الوحي، عندها لا يبقى فرق أيضا بين المعارف الدينية التي يخبر عنها الدين والتي ترتبط بالمبدأ والمعاد، وبين نتائج البراهين العقلية والقطعية، وهذه ظواهر الشريعة. إذن ظواهر الشريعة تنزلات أي شيء؟ ظواهر الشريعة تنزل أي شيء؟ تنزل تلك الحقائق. إلى تلك الحقائق لو بالكشف أقف عندها دوما بدماء. إذن هناك طرق 3 لا بد أن نقف عندها: برهان، كشف، ووحي. وهذه كلها توصل إلى الواقع، ولكنه بنحو الموجبة الجزئية. إذا كان الاستدلال العقلي يقيني بديهي، قبل لا يحتاج إلى دليل. إذا كانت المكاشفة من معصوم، لا تحتاج إلى دليل. إذا كان الدليل الشرعي نصا ومن حيث السند قطعيا بعد لا يحتاج فيه. هذا بعد ذلك سنذكر بأن هذه هي الطرق الثلاث، الطرق الثلاث للوصول إلى حقائق العالم الخارجي. ومن هنا جعل صدر المتألهين الأساس الذي ينطلق من هذا الكلام بعد كلام السيد العلامة ها. ومن هنا جعل صدر المتألهين الأساس الذي ينطلق منه للأبحاث عموما والإلهية خصوصا هو التوفيق بين العقل والكشف والشرع. وحاول الكشف عن الحقائق الإلهية عن طريق المقدمات البرهانية والمشاهدات العرفانية والمواد الدينية القطعية. هذا هو منهج صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. مرارا ذكرنا والآن نقول صدر المتألهين أي مقدار كان موفقا في هذا الكشف ذاك مقام ثاني من البحث، لا علاقة لنا بهذا. الآن نتكلم في منهج صدر المتألهين هذا. حتى كان موفقا 100%، 50%، 10%، ذاك بحث آخر من الخارج لابد نبحث. هذا مصدره ولان أيضا في مجموعة مقالات الجزء الثاني صفحة 5. بل أحسنتم، وهذا مرارا ذكرنا بأن هؤلاء عند محدث المقدمة قلنا أن هؤلاء صاروا بصدد التوفيق بين العقل والشرع والنقل، لأن هؤلاء يعتقدون أن منشأ هذا هو العقل، ولكن الدين تكلم بلسان المثال وتنزل تلك الحقائق، ولكن البرهان ماذا يتكلم؟ بلسان باطن تلك الحقائق. هذه في مقدمة هذه الأبحاث أشرنا إليها. نعم العارف لا يريد أن يكتفي بالمفهوم، يريد ماذا؟ الذوق والوجد. وإلا جميعا هذه تتكلم عن حقيقة واحدة ولكن بألسنة مختلفة. وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه الحقائق كلها من عند الله، إذا يوجد اختلاف بين هذه الحقائق لا يوجد أي اختلاف وتقلف، ولكن لسان البيان يختلف. قد يكون لسان البيان استدلال عقلي، وقد يكون ظاهر شرعية، وقد يكون ماذا؟ مكاشفة عرفانية. هذه ألسنة بيان تلك الحقائق، لا أنه طرق متعددة للوصول إلى حقيقة واحدة. ولكن نفس تلك الحقيقة لها نشآت لو لها نشأة واحدة ومن هنا يقع الاختلاف بين هؤلاء المحققين، لأن هذا يصل إلى نشأتها أليف وذاك يصل إلى نشأتها باء. يوجد اختلاف أحكام ولا يوجد اختلاف أحكام؟ لأنه النشآت تختلف أحكامها، فيتصور هو على حق وذاك على باطل. ومن هنا توجد عندنا، وجدت هذه النظرية عند المحققين، سيئات الأبرار حسنات الأبرار سيئات مقربة. هذا اختلاف النشآت. ما هو صحيح عند طبقة قد يكون ماذا؟ خطأ عند طبقة أخرى أو بالعكس. هذا اختلاف النشأة بعد، ومن هنا تختلف الحقائق أيضا، لأنه بطبيعة الحال عندما تتعدد النشآت تتعدد أحكام وآثار تلك النشآت. فأنت تصل إلى نشأة فتتصور أنها هي ولا غير، وذاك يصل إلى نشأة أخرى. فلهذا أكو بحث قيم في آثر تمهيد القواعد أنه ما هو منشأ اختلاف العرفاء. فتفهمنا اختلاف الفلاسفة لماذا؟ أنه استدلالاتهم تكون جملة منها مغالطية. قل عرفاء الذين يرون الواقع على ما هو عليه لماذا يختلفون؟ أساسا أكو مجال لاختلاف العرفاء أو لا يوجد مجال؟ بالوجدان نجد بأن العرفاء يختلفون أو لا يختلفون. منشأ الاختلاف ما هو؟ هسه واحد من مناشئ الاختلاف عدم العقل، هذا مسلم، ولكن واحدة من مناشئ الاختلاف عدم العصمة، ولكن واحدة أخرى من مناشئ الاختلاف هو أن عارف يصل إلى نشأة وعارف يصل إلى نشأة أخرى. هذا واصل إلى المثال، ذاك واصل إلى ماذا؟ إلى العصمة. هذا يرى الحقيقة من خلال نشأة المثال، وذاك يرى الحقيقة من خلال نشأة العصمة، فيتطورون بينهما ماذا؟ تهافت أو لا يوجد تهافت؟ يوجد. التفتوا جيدا لها المطالب. إذن هؤلاء جميعا يتكلمون عن حقيقة واحدة ليس لي. هم هذا الطباطبائي يذكر هذا. الآن أنا كما وجدتمونا في الأبحاث السابقة نحن نتتبع صاحب المدرسة في كلماته، لأنه أولى من يبين ماذا سلك في منهجه لاكتشاف الحقائق. صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه وجزاه الله خيرا بين حياته العلمية والمراحل التي طواها للوصول إلى هذه العوالم وللوصول إلى هذه الحقائق. يمكن تقسيم حياة صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه إلى ثلاث مراحل. طبعا هناك تقسيم خماسي يذكره أستاذنا الشيخ جواد آملي في بعض مصنفاته عن حياة صدر المتألهي، ولكنه ذاك المقسم شيء آخر. المقسم هنا الحياة الزمانية، وبعبارة فلسفية التقسيم هنا في مقولة متى لصدر المتألهي. صدر المتألهين عنده فد عمره 71 سنة، هذه كانت في مقولة متى فيها يتحرك. هسه عنده صدر المتألهين كأي إنسان آخر، مو طبعا مختص صدر المتألهين. أنا وأنت عندنا حركة في مقولة متى، وهي نسبة الشيء إلى الزمان، وعندنا حركة وين؟ في مقولة الجوهر. إذا جواهرنا تتحرك لو مو تتحرك. شيخ جواد التقسيم الخماسي يربطه بمقولة الجوهر لصدر المتألهين، جوهره كيف تحرك. الآن عمدا نتكلم في مقولة الجوهر لصدر المتألهين، نتكلم في مقولة متى، يعني الحياة الزمانية اللي مضت 71 سنة، هذه كيف نقسمها؟ ما هي المراحل التي مر بها بلسانه هو يبين هذا المطلب؟ المرحلة الأولى مرحلة التلمذة والتعلم. في هذه المرحلة صدر المتألهين رحمة الله تعالى يصرح بأنه كان منشغلا بالعلوم الكسبية والرسمية والبحثية، ولا علاقة له بما يرتبط بعالم المكاشفة والعرفان وإلى غير ذلك. وأهم أستاذين له في هذه المرحلة في العلوم النقلية الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه، وفي العلوم العقلية المحقق محمد باقر الداماد أستاذه في العلوم العقلية، الذي يذكره كما يتذكر الإخوة، وسيأتي إن شاء الله في الأسفار عندما يأتي ذكر أستاذه واسم أستاذه يذكره بكل إجلال وعظمة. قال سيد الأماجد، قال سيدنا أستاذنا إلى آخر العبارات. ويظهر من هذه العبارات أنه عندما كان يكتب الأسفار كان أستاذه على قيد الحياة، لأنه بعض الأحيان يعبر عنه بدامة ظله، هذا معناه أنه على قيد الحياة كتب جملة من أبحاث الأسفار. في هذه المرحلة كان متوفرا على العلوم البحثية، التفتوا جيدا لهالمطلب. لماذا؟ باعتبار أنه اللي يردون يروحون إلى السلوك، يردون يروحون إلى العمل إلى العبادة، لابد أن يتوفروا جيدا على العلوم البحثية، وإلا جزافا صدر المتألهين لم يتوفر على هذه المرحلة وهي مرحلة العلوم البحثية فقط. يقول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عن هذه المرحلة من حياته العلمية: ثم إني قد صرفت قوتي في ثالث الزمان منذ أول الحداثة والريعان في الفلسفة الإلهية بمقدار ما أوتيت من المقدور، وبلغ إليه قسطي من السعي الموفور، واقتفيت آثار الحكماء السابقين والفضلاء اللاحقين، لم أترك شاردة واردة إلا وقفت عليها. هذا اللي أقول لطلبتنا وإخواننا وأصدقائنا، أنه صحيح تتأخر سنة سنتين، ولكن تدرج في البحث، وحقك أنه يضرك الطفرة في الأبحاث الفلسفية أساسا في كل العلوم. الطفرة تضر، متى تضر؟ عندما نصل إلى عمق الأبحاث هناك تجد نفسك راجع. لعلك في أول الأبحاث أنت تلتفت أنا جدا أقول، ولكن عندما نصل إلى عمق البحث، إحنا إلى الآن ما دخلنا بحث علمي، إحنا إلى الآن نذكر أمور تاريخية. لا يتصور هذا كثير بعض الإخوة هنا أو اللي يسمعون كاسيت بعضهم أنه إذا هذا الأسفار، لا مو هذا أسفار، إحنا مقدمات، فد مقدمات بسيطة في الأسفار دهنكم. إن شاء الله عندما ندخل في عمق الأسفار، أنت في الساحل تستطيع أن تسبحها، ولكن المشكلة وين تقع؟ عندما يضعوك في عمق البحر تستطيع هناك في الأمواج حتى اسمح. ويا أمواج، هذه الأمواج العاتية من الأفكار السابقين والفلسفات، فلهذا إما تخرجك من الفلسفة كافرا. ليش؟ لأنه يا أخي في النتيجة منه هذا منهم يقول صحيح آخر، والأمام كم مناس عاديين، فلاسفة كبار عرفاء، ذول كلهم مغرضين، وذي يختلفون اختلاف التناقض. بس إذا أساسك مو قوي الشبهة وين تقع بها؟ هنا تقع. فلهذا الإخوة، مو في هذا بحثنا في كل الأبحاث. طبعا أقول هذه الكلمات، لا تتصورون أنه هذه جزافا أنا أقول هذه الكلمات، لأنه أنا فما أقول التليفونات اللي بالليل تجيني أنه سيدنا منو حاضر درسك، منو ما حاضر درسك. اطمئنوا حتى متابعين اللي حاضر يحضرون درسنا، شنو قارين شنو ما قارين. سيدنا فلان آدمي تعرفه أنت لو ما تعرفه؟ لا، بيني وبين الله ما أعرفه. سيدنا هذا ما قاري فلان شيء، ما قاري فلان شيء، ما قاري، ولكن دي يجي الأسفار. أنتوا ليش ما تنصحون طلبتكم؟ ومن الفضلاء ها؟ خوف أنا شنو أجاوب بينكم وبين؟ أمتحنكم يعني طالب طالب عند الباب يعني؟ ما عندي طريق إلا أن أنصح الإخوة، أقول بأنه باب إذا ما منتهي من المقدمات، الله يعلم أن هذا الدرس يضركم في نهاية المطاف، ما ينفعكم. أنا لو كان هدفي كثرة السواد كنت أنصح وايجون هنا، لكن مو هدفي هذا. أريد هذا الدرس يتولد منه أساتذة، يوجد منه محققون، وإذا المقدمات ضعيفة اطمئنوا بأنه ما تستفيدون أنتم من البحث. فشهادة مقدمات لعلكم تستفيدون، ولكن أفضل بحث شوفوا هذا منهج الأكابر أمكان صدر المتألهين. أكو واحد يشك في نبوغه؟ ها؟ أكو واحد يشك؟ أخو بعد من حيث النبوغ نابغه، من حيث الاستعداد ضعيف لو قوي هو، ولكن هذا كان يخلي إذا استعدادي قوي إذا لابد أطفر بعد، ما أتدرج في العلوم كما بعض اللي موجودين في الحوزة فأدفت نبوغ. ما يخالف بابا هذا النبوغ، ولكن غيرك في 20 سنة، انت 5 سنة ما يخالف، ولكن مو 5 سنوات ما موجودة بعد. اكو شك في نبوغ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، ولكن هذا معناه انه ترك بحث الخارج، ما حضر عند السيد الخوي 13 سنة. التفتوا لما اقول، احنا ما نشك انه بعض يجون الى الحوزة عندهم قدرة عندهم استعداد عندهم نبوغ، لكن هذا مو معنى أنه لابد ما يأخذ مقدمات، لابد يتجاوز هاي المقدمات. قال: وبلغ إليه قصتي من السعي الموفور، واقتفيت آثار الحكماء السابقين والفضلاء اللاحقين، مقتبسا من نتائج خواطرهم وأنظارهم، مستفيدا من أبكار ضمائرهم وأسرارهم، وحصلت ما وجدته في كتب اليونانيين والرؤساء المعلمين تحصيلا يختار اللباب عن كل باب ويجتاز عن التطويل والإطلاق. هذا مصدره مولانا الأسفار الأربعة، الجزء الأول صفحة 4. عبارة أخرى له، هذه العبارة الثانية في مقدمة مفاتيح الغيب، يقول في هذه المقدمة: درس الفلسفات والآراء الدينية والعرفانية درسا متعمقا متجنبا عن الانحياز إلى رأي خاص أو فلسفة خاصة. التفتوا جيدا، في هذه المرحلة صدر المتألهين صار مجتهد في الأبحاث الفلسفية، ولكن بعد لم يكن يعطي رأي، لأنه كان يرى بأنه بعد القضية قضية الآن مقام ماذا؟ مقام الأخذ. بس هذا الدرس اليوم احنا ما دام تكلمنا فيه بعض القضايا، خلي احنا همت من تجي مناسبة نتكلم. يجيك طالب يا اخي يقرأ بداية يقول انا رأيي هشي، شو تقول سيدنا انا رأيي هشي؟ قل يا بابا اطموه لا اخر ما اقول ابدعدك في بداية الحكمة انت. وما جرأهم الا بعض الجهلة. صوروا 4-5 سنوات إنسان يدخل الحوزة، وأربع خمس كلمات نقليات وظواهر واستعداد وحفظ، إنسان يصير مجتهد، يصير فقيه، يصير فيلسوف، يصير عارف. وهذا يشوف الطالب من يجي فلان مدعي 5 سنوات صار مجتهد، أسم مجتهد صاير تدرون بشنو؟ طيب خلاص أسموه مهم. وفلان صاير عارف وفلان صاير كذا، هو هم زين خلي يدعي وفجل المشكلة، اكو مشكلة يعني بعد. ولنا العلم له حرمة، العلم له درجة. انتم مهلا شوفوا شنو قايلين هؤلاء الاعلام، ثم انت في قبالهم يقول انا مرأي هذا. الله يعلم، هذه من الحسنات التي نحن لم نجدها في مكان اخر. في النجف الاشرف مولانا الرجل كان يبقى 30-40 سنة والله ما يجرأ يقول رأي، ولكنه جئنا مولانا الى بعض هاي المجالات اللي الان ما اريد اذكر، يا اخي انت ما تدري حتى مقدماته وين قارين هذا الرجل. أنا رأيها. قال متجنبا عن الانحياز إلى رأي خاص أو فلسفة خاصة من دون أن يسانده البرهان، واكتشف في دراساته أصول المذاهب والآراء والفلسفات وطرقها الإثباتية وفهم صلاتها ومميزاتها وعلم بمقدار كبير جهات كمالها ونقصها، فاطلع بذلك على الفلسفات والآراء والمعارف في تطورها الإغريقي والفارسي والإسلامي، ثم درس المذاهب الكلامية درسا متمادي الأطراف واجتنى منها ما أثمرت من التفسيرات العقلية والدينية، ولم يحذفها كلها بمجرد أن أدلتها أدلة جدلية غير منساقة مع الطرق المنطقية، بل حذف منها جدلها وإجاباتها الباطلة وأخذ منها ما تلائمت مع الأصول المنطقية. ما يكفي أنه بابا الكلام مبني على الجدل، إذن احذف علم الكلام، لعل الكلام مبني على الجدل دليل جدلي، ولكن المدعى حق له باطل، مدعى حق ولا ملازمة إذا كان الدليل باطلا سقيما، فالدعوة ماذا تكون؟ سقيمة وباطلة. أنت إذا تريد أن تقول هذا رأيي وآراء الآخرين باطلة، قل لا بد أن تقف على ما يقولون. ولكن الذي في هذه المرحلة بالخصوص من خصوصيات هذه المرحلة هذه، أولا وقف على كل الآراء، ولكن والذي يظهر من خلال كلماته التي وقفنا عليها أنه لم ينضج في هذه المرحلة من حياته مسلكه العرفاني. في هذه المرحلة، مرحلة التلمذة والتعلم، المسلك العرفاني بعد كان غير موجود، وإذا موجود بنحو ضعيف جدا، وذلك بشهادة ما سيقوله عن نفسه كما سننقل عنه بعد ذلك. هنا توجد شبهة، هذه الشبهة وقف أدنى 5 دقائق. هذه الشبهة تقول بأن هذه المرحلة من البحث وهي مرحلة التلمذة والتعلم والتي وقف فيها على فلسفات السابقين وآراء المتكلمين والمفسرين وغير ذلك، صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه بعد أن دخل إلى مرحلته الثانية وتبنى التأليف والتدريس والتعليم وهداية الناس في المرحلة الثالثة التي هي سفره الرابع كما سنبين، في المرحلة الثالثة من التدريس والتأليف استغفر من المرحلة الأولى. ومن هنا يحاول البعض أن يضرب الأساس الفلسفي، يقول هذا إمام الفلسفة وهو يستغفر ماذا من المرحلة الأولى من أبحاثه. واضح المطلب؟ فلهذا واحدة من الإشكالات التي توجه إلى الفلسفة من كلام من؟ من كلام إمام الفلسفة صدر متأله رحمة الله تعالى، يقولون بأنه استغفر، هو استغفر عن هذه المرحلة من حياته، وأنه لماذا قضى شطرا من حياته في أخذ هذه الكلمات وتعلم هذه الكلمات. خب إذا كان الأمر كذلك في إمام الفلسفة، خب من باب أولى أنتم بعده شو سووا أنتم بعد الأبحاث الفلسفية وكلامية وإلى آخره. هذه الدعوة وهذه الشبهة مغالطتها واضحة. صدر متأله رحمة الله تعالى عليه استغفر من ذلك، نعم في أول الأسوار كما نقرأ عباده، استغفر من ذلك، ولكنه يبين أنه من أي شيء استغفر، لم يستغفر من كل ما تقدم منه، وإنما يبين أن الذي يستغفر منه ما هو. التفتوا جيدا عبارة التي يستغفر منها في الأسوار هذه، وإني لأستغفر الله كثيرا مما ضيعت شطرا من عمري في تتبع آراء المتفلسفة، مو آراء الفلاسفة. شوفوا التفتوا جيدا، العبارة دقيقة صدر المتألهين ملتفت لما يكتب في تتبع آراء المتفلسفة والمجادلين من أهل الكلام وتدقيقاتهم وتعلم جربزتهم في القول وتفننهم بالبحث. قم هذه العبارة أنتم ماذا تفهمون منها؟ ماذا يريد أن يقول صدر المتألهين؟ يريد أن يقول بأنه ما درسته في العلوم الكلامية والفلسفية من اليوناني كلها باطلة؟ هذول اللي كان يدعون الفلسفة وأنا ذهبت وراء كلامهم بعد ذلك تبين أنهم فلاسفة. وأنتم الآن لعله أنتم أنت الآن جملة من الأبحاث اللي طرحتها بعد ما تصل إلى مرحلة تجد بأنه هذه ما كانت مهمة تقرأها، ممكن أو غير ممكن. فلهذا تعليقي أنا على هذه الجملة إلا أن هذا الكلام غير دقيق، يعني الدعوة والشبهة، لأن هذا النص لا يكشف عن ذم العلوم العقلية والآراء الفلسفية بنحو الإطلاق، وإنما يقتصر على ذم آراء المتفلسفة والمجادلين، فهو قد بين أن الذي استغفر منه هو سنخ خاص من العلوم البحثية بقرينة ما ذكره بعده بقليل بعد هذا الاستغفار. يقول حيث أنه تبين لنا أن قياسهم عقيم وصراطهم غير مستقيم. وفي العلوم الفلسفية العقلية اليقينية هم قياسهم عقيم وصراطهم غير مستقيم. وإذا كان الأمر كذلك لماذا اشتغل بكتابة الأسفار؟ والأسفار هم ما تيانا مبنية على القياسات وعلى العلوم العقلية، أكو شيء آخر في الأسفار؟ إذن هذه الشبهة التي تدعى هنا وهناك أسمعها من هنا وهناك حتى من بعض الطلبة بأنه هو يقول عن نفسه أنه هذه المرحلة من حياته ضيعها وأنه يستغفر الله منها، لا، ليست بنحو السالبة الكلية دين في هذه المرحلة، وإنما بعض تلك المعارف التي كانت في هذه المرحلة. المرحلة الثانية من حياته هي دور العزلة والانقطاع إلى العبادة، اللي نقف عند هذه المرحلة طويلا لنرى بأن صدر المتألهين ماذا انتهى في هذه المرحلة من حياته المباركة، والحمد لله رب العالمين. والسميح الأخرى الأخوة عذرا بأنه إذا تجاوز مثلا حدي في بعض، ولكنه الله يعلم ليس قصدنا إلا النصيحة لإخواننا.